فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. نتحدث في هذه الحلقة عن قوله تعالى: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. الشبهة التي حول هذه القضية هي إسقاط كثير من حدود وبالذات حد الردة لقوله سبحانه وتعالى: من كفر فعليه كفره، أي أن هذا الكفر عليه هو، لا يتعدى لذلك ولا نقيم عليه شرعا. نتناقش بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن حكم الردة وما يتعلق بهذه الآية من شبهات مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
تفسير الآية في البداية الشيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا ينبغي أن يعلم أن لعمل الإنسان جهتين، لأن لعمل الإنسان جهتين: الجهة الأولى ما يتعلق من جهة لزوم الوزر واستحقاقه في ذاته، كذلك أيضا ما يتعلق بأثره في دنيا، وهما أثران ينبغي أن ينظر إلى محلهما من غير مزج بينهما. المتقرر في الشريعة، وهذه حكمة اقتضاها الله سبحانه وتعالى لتمام عدله وكمال حكمه وكذلك لطفه بعباده، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا أمر متقرر أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره إلا إذا كان قد باشر هذا العمل بشيء من المشورة أو الدعوة إليه، أو ربما حمل غيره حتى وقع فيما يخالف فيه أمر الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كان كذلك فإنه يتحمل ذلك الوزر. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من دل على من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة. المراد بذلك أن ذلك الوزر يكون على الإنسان لأنه دل عليه، أما الوزر الذي يفعله الإنسان من تلقاء نفسه من غير دلالة أحد فإنه لا تزر وزرة وزر أخرى، وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول الله جل وعلا أيضا في الحديث القدسي كما جاء في الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى أن جعل العدل بين الناس من غير أن لا يظلم أحدا من البشر سيئة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يراه بنفسه لا يراه غيره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يراه بنفسه لا يراه غيره، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. فما كان نصوص في كلام الله جل وعلا مردها ومحملها على لزوم ذلك على الإنسان لا يتحمل الإنسان وزر غيره، وذلك لشيء من الشبهات التي تطرأ على الناس بمساوس الشيطان بإحباط الإنسان أو ربما الإثخان في نفسه حتى يصل إلى درجة الوسوسة. فربما الرجل مثلا يقع ابنه في شيء من الانحراف عن دين الله جل وعلا ويقع في الضلال، فيقع في نفسه أنه ربما أنني تحمل شيئا من ذلك الوزر والانحراف الذي وقع في ابني، فيقال لا تزر وزرة وزر أخرى. كذلك أيضا بالنسبة للعكس، بالنسبة للأب، ويظن أن هذا له أثر عليه من جهة أنه من ذريته ونحو ذلك، وربما أدركته شم المعصية، فجاءت النصوص متضافرة أن مثل ذلك لا علاقة للإنسان به، وكل أحد له جهة منفكة عن صاحبه الآخر. لهذا جاءت النصوص الكثيرة في كلام الله سبحانه وتعالى أن حسنة الإنسان على نفسه كذلك أيضا أن سيئته على نفسه لا يلزم معه في ذلك غيره. وأما ما يريدونه في مثل هذه المواضع فإن محلها يختلف، ولهذا حينما يستدلون بأمثال هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: من كفر فعليه كفره، قالوا كفره على نفسه وأثره لا يتعدى إلى غيره وهو لازم له، على ذلك فإن الإنسان إذا قتل فإنه لا يقام عليه حد الردة، إذا ارتد لا يقام عليه لا يقام حد الردة. وعلى هذا فإننا نأخذ بظاهر الدليل ونعطل ما يسمى بحد الردة، الذي مثلا يقال أنه لم يأتي فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الله جل وعلا، وهذا نوع من الفريت والمجازفة. ولنعلم أننا في زمن أسهل ما يكون إطلاق الكلام على عواهنه بالمجازفة ورمي الكلام بالباطل والبغي من غير نظر ولا إحاطة بظواهر الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الردة إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها وأن ينظر إلى وجه احتجاجهم يجد أن نظروا إلى أمثال هذه النصوص على سبيل الاشتباه وهي طريقة الزيغ، وما نظروا إلى النصوص المتضافرة في الوحي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حد الردة، وأن من خرج عن دين الله جل وعلا فإن إثمه أعظم من كان على غير ملة الإسلام ابتداء فلم يدخل في دين الإسلام، وهذا أمر عظيم لو نظر إليه لوجد أن هذه الجهة التي تعنيها هذه الآية هي مسألة أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العظيم: ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني أن إصلاح الإنسان على نفسه وإساءته فعليه. كذلك أيضا إذا نظرنا من جهة أخرى أننا إذا قلنا بهذا القول أن من كفر فعليه كفره، فإنه يلزم من هذا أن الإنسان إذا أحسن فعليه إحسانه، نمنع من ذلك أو نمنع من تأكيد أو استحباب على أدنى تقدير أن الإنسان لا يثاب على ذلك العمل ولا يحسن إليه ولا يمدح. كذلك أيضا لا يحث على الاستزادة من ذلك لأن الأمر لازم له لا يعني من ذلك الأمة شيء، وهذا نوع من التعطيل، وهذا من مفهوم دلالة الخطاب في هذا القول إذا تنزلنا معه. كذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ومن كفر فعليه كفره، فإنه يلزم من هذا إذا كان هذا الكفر هو عليه كذلك ما دون ذلك من الأمور المنكرة التي يفعلها الإنسان بدواوين الناس في مجالسهم في محافلهم ونحو ذلك، فله أن يلبس ما يشاء، له أن يتعرى، له أن كذلك أيضا أن يتلفظ بالألفاظ التي يريد، أن يتدخل في شؤون الآخرين كذا، لأن هذا نوع من الإساءة التي قد تكون لازمة في ذاته من جهة الضروريات الخمس، ولا يتعدى على غيره، لا يتعدى على الأموال ونحو ذلك، فيحفر المحافل ويطلع على العورات ونحو ذلك باعتبار أنه لم يؤذي غيره من جهة المال ولا من جهة العرض ولا من جهة الدم وكذلك من جهة العقل، فإنه ما تلفظ على أحد وما قال لأحد شيئا من السوء، وهذا نوع لا يمكن أن يستقيم ولا يستقر في مفاهيم العقل فضلا عن أن يكون ذلك له عاطب من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعلنا نأخذ يا شيخ موقف أو الحكمة من إقامة حد الردة، ما هي مقاصد هذه؟
أولا ينبغي أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الدين إلا وقد جعل له حياطات من جهة الابتداء وحياطات من جهة الانتهاء بعد دخول الإنسان، فالله جل وعلا ما بين أو أنزل الشريعة ثم قال اعملوا بها وما حاطها، فالله جل وعلا قد حفظ هذا الدين كما يحيط الملوك أمورهم وشأنهم كما يحيط الإنسان ماله، فإن الإنسان يكتسب ذلك المال ولا يفكر بذات الاكتساب، وإنما يفكر أيضا بعد حيازة ذلك المال أين يحوط المال، وهذا أمر معلوم، فإن الإنسان على سبيل المثال قبل أن يشتري ماشية بهيمة فإنه يهيئ لها مكانا قبل أن تأتي إليه حياطة لها من سائر ما ربما يطرأ عليها من الأذية أو الانفلات ونحو ذلك. كذلك أيضا في أنظمة الناس في أنظمة الدول يعتنون بما يحصل لهم دولتهم ويفكرون فيما عدا ذلك، كذلك أيضا دين الله سبحانه وتعالى الذي لأجله خلق الله جل وعلا الخلق كما في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فالله جل وعلا أمر الناس وجعلهم في هذه الدنيا لأجل عبادة الله جل وعلا، فهو إذن أولى بالحياطة. حياطة الإسلام ابتداء حاطه الله سبحانه وتعالى بجملة مما يحفظ الإسلام والدعوة إليه واستمرار ذلك، فإن استمرار الدعوة إلى الله جل وعلا إلى الإسلام لها أثر في حفظ الدين. ومعنى ذلك الأثر أن الإسلام لو ترك باقيا في الكتب لا يطلع عليه إلا من نظر فيه، كذلك أيضا فإن الإنسان إذا دخل في الإسلام لا يدعو غيره إلى هذا الإسلام، فإن الإسلام يبدأ يموت أصحابه الواحد والآخر ثم يندثر، ولهذا حفظ الله سبحانه وتعالى دينه بوجوب الدعوة إليه وتبليغ كلام الله سبحانه وتعالى إلى الناس. ولهذا يقول الله جل وعلا مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وجعله الله جل وعلا رسالته عامة للناس كافة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لأصحابه: بلغوا عني ولو آية، مما يدل على أهمية البلاغ، وهذا مما يحفظ دين الإسلام. كذلك أيضا صان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر بالنهي عن ضده، ليس دعوة إليه فقط وإنما أيضا النهي عن ضده ببيان خطورة ذلك تلك المذاهب والتيارات سواء التي تنتمي إلى العقل أو تنتمي إلى شيء من الديانات المحرفة كاليهودية والنصرانية أو الصابئة على خلاف عند العلماء في ذلك وغير ذلك من بعض الديانات التي قد يكون لبعضها أصل في الشرعة السماوية ونحو ذلك المجوس ونحو هذا. فكذلك أيضا في الحياطة حتى بعد دخول الإسلام أنه يمنع الإنسان من الخروج من الإسلام. قبل ذلك لك الخيار في ذلك، إن كنت من اليهود والنصارى لك الخيار في دخول الإسلام، لا تلزم في هذا الأمر. فإنك
يعرف قبل ذلك
يعرف بالإسلام
وأن فيه ردة، حكم ردة،
ويبين له أن الأمر ردة، أنك يدخل في الإسلام إلا إذا غلب على الإنسان مثلا على سبيل المثال أنه يعلم أن هذا الأمر، أنه إذا بين له هذا الأمر أن هذا يضعف من إقباله ونحو ذلك، يدعى إلى الإسلام ويلان جانبه ويحسن إليه ويؤلف قلبه بالمال وكذلك يكرم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح حديث سعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار. والمراد من هذا أني أعطي الرجل من المال مع أنه يوجد أناس أحب إليه منه، لكن خشية أن يبقى على كفره ثم يدخل النار ببعدي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحى بالمال لأجل كسب الإنسان، وهذا من الأمور التي تديم الإسلام ويبقى أيضا قويا شامخا. لهذا وجد هذا الأمر، وجدت هذه الحكمة. كذلك أيضا من نظر إلى سائر الأنظمة الدول في غابر الزمن وفي كذلك أيضا في متأخري، يجب أن سائر الأفكار كذلك أيضا سائر الدول لها احتياطات في هذا الأمر، بل إن تجد أنه في سائر الدول أن من اتهم بالتجسس على النظام ونحو ذلك شيء يسير فإن مصيره في ذلك إلى العقوبة القاتلة بالمؤبد أو الإعدام ونحو ذلك. فدين الله سبحانه وتعالى من باب أول، وهذا أمر معلوم. لماذا؟ لأن حياطة الأموال وحياطة الأعراض إذا كانت في هذه المنزلة فإن دين الله سبحانه وتعالى هو كذلك.
شروط وقوع حد الردة، ومن هو الموكل أو الموكل له ذلك الأمر؟
إذا نظرنا إلى النصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر كما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك أيضا ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر من عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا على سبيل العموم، لكن يتفق العلماء في أمثال هذه الإطلاقات أن مرد ذلك هو إلى ولي أمر المسلمين، وهذا لأنه معروف من الأمور البديهية. وكذلك
من هو ولي أمر المسلمين؟
ولي الأعظم أو من أنابه الوالي مثل القاضي أو كذلك أيضا مثلا أمير البلدة ونحو ذلك، وكذلك أيضا من ولاه مثلا ولي الأمر من مثلا من السلاطين أو من العلماء بأن يقوم بمثل هذا الأمر، فإن هذا من الأمور المنوطة به ولا خلاف عند العلماء في ذلك، على خلاف في بعض المسائل في هذا الأمر. إذا وقعت الردة من العبد والأمة إذا كانت تحت السيد هل يقيم عليه الحد دون الوالي؟ جاء عن بعض السلف في هذا، كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وجاء عن حفصة ونحو ذلك، أثار في مسألة العبد لا في مسألة سائر الناس. كذلك أيضا من نظر إلى النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة إذا بلغهم أمر ردة بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بذلك، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما جاء قوم العكل لما اجتووا المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم مع إبل الصدقة، فقتلوا رعاة الإبل ثم سرقوا لإبل الصدقة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسميل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذا كان حد الردة. ثم بقي القتل كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين المرتد سواء كان وثنيا أو لم يكن وثنيا، باعتبار أن هذا حكم ثابت ومستقر كما جاء في الصحيح وغيره، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى ومعاذ بن جبل بعثهما إلى اليمن وقال: إنكم تأتيان قوما أهل كتاب. لما جاء معاذ، وكان ذهاب معاذ بعد ذهاب أبي موسى عليه رضوان الله تعالى، جاء معاذ عليه رضوان الله تعالى إلى أبي موسى عليه رضوان الله تعالى، وجده قد وضع رجلا وشد وثاقه، فقال: ما له؟ قال: إنه يهودي أسلم ثم رجع إلى اليهودية، فقال: لا أنزل حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بقتل به فقتل. في هذا إشارة إلى أن هذا حكم داخل الإسلام من جهة الابتداء، أنت مخير لا تقرأ على هذا الأمر، والحكم في هذا أمر معلوم، ولكن إذا دخلت الإسلام فعليك أن تحفظ هذا الأمر. كذلك أيضا من الحكم العظيمة التي ينبغي أن تذكر أن في هذا درء لكثير من أهل البغي والعدوان الذين يريدون إضعاف المسلمين، فيدخلون في آمن اليوم ثم يعلنون أنهم رجعوا قالوا الإسلام لا يصلح لنا، وهم أمية النية ابتداء أنهم أرادوا بذلك الاضطراب وتهوين أمر المسلمين عند غيرهم، وهذا يرد عند كثير من أعداء الملة والدين، فإن نفوس الناس تتشوف إلى الإقبال إلى ما هم عليه، فإذا رأوا الناس ينتكسون عما هم عليه ربما ضعف، فإنه لا تلازم من جهة الحقيقة بين كثرة الداخلين والخارجين في هذا الأمر، لأن الحق في ذاته واحد. ولكن ربما يكون لأهل المكائد ونحو ذلك من يغمس في المسلمين ثم يريد أن يخرج كذلك أيضا فيه درء لما يسمى بالتجسس على بلدان المسلمين. يقول الإنسان مثلا أنه يهودي أو نصراني أو من أي ديانة ثم يدخل الإسلام ويريد أن ينغمس في محافل المسلمين ثم يرجع ثم يقال أن الإسلام أمنه في هذا الأمر. يقال أنك لا تعمل في هذا الأمر وأنك على أمرك. فإن الإنسان إذا كان بينا في أمره في عقيدته فله من جهة الإكرام إكرام بني آدم كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. الرجل حينما يأتي بدينه أن يكون يهوديا ونصرانيا يعطيه أهل الإسلام العهد والأمان ويتعاملون معه تعاملا محفوظا، لكن أن يدعي أنه دخل الإسلام ثم يرجع عنه ثم يريد أن يبقى على ما هو عليه، فإن هذا من الأمور التي حسمها الإسلام وبين أمرها. ثم أيضا إننا إذا نظرنا إلى حكم الردة وجدنا أن هذا من مواضع الإجماع، ولهذا يقول الخطابي عليه رحمة الله: لا أعلم خلافا في هذا عند أهل العلم. وكذلك نص على هذا المنذري وابن قدامة وكذلك أيضا القرطبي والقاضي عياض والنووي وكذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله وغيره من أئمة الإسلام يرون أن هذا من المسائل المسلمة عند العلماء ولا خلاف عندهم بذلك.
ما هي الشروط التي إذا وقعت في الشخص قلنا أنه يحكم عليه بالردة؟
أول هذا مرده إلى معرفة نواقض الإسلام. نواقض الإسلام إذا عرفها الإنسان وكان عليه حق بها وهي بحاجة إلى مبحث
إلى بسط. نعم. إذا نواقض الإسلام المعروفة
إذا وقع فيها الإنسان وثبت هذا الأمر بالبينة أو بالإقرار فيثبت منه للشيء فإنه يقام عليه حد ولا غضاضة في ذلك، فإنه يقتل ابتداء سواء رجع إلى أي ملة كانت، سواء رجع وانسلخ من الإسلام بالكلية أو ظهر منه ناقض بين ظاهر كأن يقول مثلا أن الصلاة ليست بواجبة في الإسلام ثم يسأل يقول أنا مسلم ثم تقول الصلاة ليست بواجبة في الإسلام على الإطلاق وأنه لا يجب على المسلمين أن يصلوا، لا يجب عليهم أن يصوموا، أن الحج هذا ليس بواجب ونحو ذلك، وإذا سئل قال أنا مسلم ونحو ذلك،
يقال هذا إنكار.
لا حاجة إلى القول، فإنه قد أنكر شيئا من الإسلام عموما بالضرورة. كذلك من أنكر الحدود أنكر العقوبات التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بحجة قطعية.
هل هناك شيء يدرى عنها حد الردة؟
أولا بالنسبة ما يدرى عن المرتد حد الردة والاستتابة، مسألة الاستتابة جاء عن بعض السلف أنه كان يستتيب، ويروي هذا عن علي بن أبي طالب وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن نجد أن عامة العلماء على مسألة الاستتابة أن من وقع فيه ردة مجردة ليست ردة مغلظة وقعت منه الردة أنه قال ارجع إلى الإسلام، ربما وقع منك شيء أو طمع أو ربما أريت أو ثمة إكره لك يحاول أن يرد عليه هذا الشيء لعله يرجع، وهذه الاستتابة هي التي تكون الفيصل بينه وبين رجوعه، وعامة العلماء على أن الاستتابة تكون بثلاث مرات.
هل الردة أقسام يا شيخ؟
الردة على نوعين عند العلماء: ردة مجردة وردة مغلظة. الردة المجردة هو الإنسان يقول أنا تحولت من الإسلام إلى النصرانية أو تحولت من الإسلام إلى الوثنية أو تحولت من الإسلام إلى اليهودية أو المجوسية وغير ذلك. والردة المغلظة هو الإنسان يرتد ثم يحارب وينضوي تحت غيره ويقوم بالمقاتلة، ردة مغلظة هذه لا تخضع تحت أي ضوابط، بمعنى أنه لا تخضع تحت ضابط الاستتابة وكذلك أيضا مسألة القتل، فإن يقتله من رآه من المسلمين لأنه يعد حربي من الذي يتربص من المسلمين الدوائر
مهدر الدم يعني.
كذلك أيضا مهدر الدم على الإطلاق. كذلك أيضا فإنه لم يكن من أهل الانضواء في بلدان المسلمين. أن أما الردة المجردة هي التي يكون مثل يقول الإنسان أنا تحولت عن ديني أو كذلك أيضا ظهر من شيء من أنواع الردة لكنه ليس بمحارف ويكون مثلا في بلدان المسلمين رجل يبيع ويشتري ويأكل ويشرب ونحو ذلك، الردة ردة مجردة. أما الردة المغلظة فهي التي يكون فيها مخاصمة ومجازفة.
موقف الصحابة شيخ عبد العزيز هل لهم موقف من الردة؟
الصحابة عليهم رضوان الله تعالى موقفهم من الردة هو من أظهر المواقف، كذلك هذا قد جاء أن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين وغيرهما لما ارتد من ارتد من العرب جمع الصحابة وأجمع عليه قاطبة، وكان ثمة بينه وبين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هذا شيء من القول، ثم قال عمر بن الخطاب ما هو إلا أن شرح الله صدري لقول أبي بكر، وذلك لما قال له قول الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعلوا ذلك أصل مني دماءهم وأموالهم. ويقول عمر أبو بكر الصديق عليه رضي الله تعالى: والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة ولو منعوني عقالا. قيل المراد بذلك والعقال تربط به الناقة، عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم عليه، إشارة إلى أن هذا الأمر إذا أنكره الإنسان وجحده من الأمور المعلومة في دين الإسلام بالضرورة فإنه يقاتل.
هل هو قتال ردة يا شيخ؟
قتال ردة طبعا لأنهم ما فعلوا ذلك ابتداء من جهة ابتداء إلا جحودا، وإن كان بعضهم مثلا يتدرع
قتال إنزال إزالة منكر يا شيخ، هو يكون منكر أو ردة،
ولهذا اشتهر بأنه قتال المرتدين، قتال المرتدين. ولهذا جاء في كلام أبي بكر الصديق أنه استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إشارة إلى أنهم دخلوا في انضواء تحت من لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله. كذلك أيضا من نظر إلى ما جاء عن علي بن أبي طالب فإنه ثبت أنه قتل مرتدا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصته كما في الصحيح حينما قتل عبد الله بن أخطل وكان قد تعلق بأستار الكعبة، وقد روى عمر بن شبان في كتابه التاريخ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخرج عبد الله بن أخطل بين أستار الكعبة وبين الكعبة ثم أمر بصلبه وقتل بين الحجر وبين زمزم صبرا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد ذلك، وأراد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام إثبات حد الردة وأنهم لا يقتلون صبرا وإنما يقتلون حد المعنى صبرا أنه يقام ثم يرمى بالنبال والسهام والرماح ونحو ذلك، وأنه يقتل بالسيف كما جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أضعاف. كذلك هذا من أعمال المسلمين وخلفاء المسلمين، فقد جاء عن علي بن أبي طالب وجاء أيضا عن عثمان عفان وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن ولاة كثر منهم من قتل جاب بن صفوان وكذلك جعد بن درهم وغيرهم لأنهم قبارت منهم الردة والخروج والمروق عملة الإسلام.
لكن قد يقول بعضهم يا شيخ أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع حد الردة مع المنافقين في عهده.
أولا المنافقون يختلفون، المنافقون كانوا لا يظهرون الردة إظهارا بينا، ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني هذا ليس جد، نحن معكم ونحن كذا. المرتد الذي يقول أنا نصراني حينما يأتي شخص مثلا في بلدان المسلمين، وهذا ربما يقولها بعض الناس يقول أنا يهودي، فإذا جاء أنت يهودي لا يقول كنت أمزح وكنت مغضب، فهذا حكمه يختلف عن حكم شخص يقول أنا تدينت بهذا الدين وانتهى الأمر. فما يقع فيه المنافقون نوع من هذا الخفاء، فهم يسرون بتلك الدعوة بينهم وبين أنفسهم، بينهم وبين أيضا أزواجهم وأولادهم وكذلك في مجالسهم، فإذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن معكم ولسنا مع غيركم، وهذا أمر
يختلف عنهم، يختلف عن من يصرح،
يختلف عن من يصرح.
طيب لو صرح الإنسان وكان من مصلحة لا نقتله، هل يجوز ذلك يا شيخ؟
أولا إذا ظهر من شيء من أمور الردة، فيقال إذا كانت الردة بإظهار شيء من نواقض الإسلام ونحو ذلك، ظهره مثلا وجاء الكلام عنه ونفى أن هذا لم يكن مني ونحو ذلك، هذا ولو علم بيقين أنه قال هذا الأمر ولم يكن ثمة مصلحة من إقامة الحد عليه، فإنه لا يقام الحد عليه إذا كان ثمة مصلحة قائمة. أما إذا أظهر الردة وقال أني سأبقى على ما أنا عليه من ترك الدين وأنا قد أبدلت دين الإسلام إلى غيره ونحو ذلك، فإنه لا يقام أن ثمة مصلحة في ترك مثل هذا الأمر، لأن هذه ردة وانسلاخ من الدين بالكلية، بخلاف من ظهر بفلتات لسانه قول يخالف الإسلام ثم بدأ بالرجوع عنه أو التنكص عنه ونحو ذلك.
هل المرتد توبة يا شيخ؟
لا شك أن باب التوبة مفتوح، المرتد يرجع إلى الإسلام
حتى لو قتل يا شيخ يقيم عليه الحد.
لا هو كيف يقيم
وبينه وبينه وبين الله سبحانه وتعالى،
بينه وبين الله عز وجل باب في ذلك مفتوح، والله سبحانه وتعالى لا يغلق التوبة على عباده، والله جل وعلا غفور رحيم وتواب رحيم على عباده. وباب التوبة إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه يجد أن الله سبحانه وتعالى حينما وصف نفسه بأنه غفور رحيم، وأن هذا الباب كما أنه يشمل الكفر بسائر أنواعه لمن كان في ردة مغلظة أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يتقبل منه. لكن ثمة باب عند العلماء يكثرونه في أبواب الردة المغلظة في توبة الإنسان من الردة المغلظة. بعض العلماء يقول لا تقبل من التوبة لأنه قد فعل شيئا نكاية بالإسلام لا تقبل منه التوبة، ربما قد كذب في أمره، وهذا كمسألة الزنديق عند العلماء هل تقبل منه التوبة أم لا. من العلماء قال من لا تقبل له التوبة، وهذا قول جماعة كثير من العلماء في أبواب الردة المغلظة بخلاف الردة المجردة. الردة المغلظة كان يقوم الإنسان مثلا يقول أنا الآن خرجت من صف المسلمين إلى الدولة التي تحارب المسلمين الدولة الفلانية، وبقي معهم ويعطيهم المشورة والأسرار ونحو ذلك، ثم جاء المسلمين قال تبت من هذا الفعل، هذا لا يقبل منه، بل يعاقب على ما كان منه على هذا الأمر، إن توبته بينه وبين الله عز وجل مردها إلى الله. أما قولنا هنا في مسألة قبول التوبة منه، هذا المراد بذلك هو في عدم إقامة الحد،
في إقامة الحد في الدنيا.
أما مسألة أمره إلى الله جل وعلا ولو كان في صفوف في صفوف المشركين، فإن مسألة النية والقلوب وكذلك مسألة الحكم بالنار هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نتعامل في مسألة الظواهر. الله جل وعلا خاطبنا بأن نقاوم الناس من جهة الظواهر، ولهذا تجد في كثير من الناس حتى في أمر دنياهم لا يمكن أن ينضبط إلا بالحكم والظواهر، فتجد الإنسان على سبيل المثال ربما يقع يتلفظ بلفظ لا يريدها، ثم يسمعه شخص ويشاهد عليه ويقول قد تلفظ بهذه اللفظة، ثم يقول والله ما أردت، ثم احتمال أنه ما أراد هذا المعنى، لكن هل يعطل بمجرد دعوة
أو يقام عليه الحد وما بينك وبين الله
بين الله عز وجل. قد يوجد من هو سكران يترنح في أسواق المسلمين ونحو ذلك، وقد يكون وهذا يرد احتمال أنه أسقي خمرا على أنه عصير، وقد يرد مثل هذا، وهل يقبل دعوة مثل هذا؟ يقول لا يقبل مثل هذا الأمر. كذلك أيضا في سائر الضرائب التي تضعها الدولة ونحو ذلك، كمسألة السرعة، كمسألة المخالفات ونحو ذلك، يوجد مثلا من ينسى من يجدد مثلا الترخيصات التي تعطيها الدولة ونحو ذلك، يكون ناسيا أو يكون مثلا على سبيل المثال منوما في مستشفى ولديه عذر في هذا الأمر، من جهة هذا العذر ومعذور، لكن من جهة المخالفة لا يمكن أن يستقر أمر الناس إلا بالأخذ بظواهر أحوال الناس وإجراء هذا الأمر عليهم على السواء. أما بالنسبة لأمر الله سبحانه وتعالى فإن التوبة عند الله جل وعلا أمرها واسع، وقد يقام الحد على رجل عذره عند الله سبحانه وتعالى قائم أكثر ممن أقام عليه الحد نفسه، ولكن لا يمكن أن تستقيم أحكام الله سبحانه وتعالى
حتى تقام
بالظواهر على حد سواء، لا انفصال ولا تفريق بينها.
شكرا لك الشيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأما الذين في قلوبهم زيغ